السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تعالوا النهاردة نتكلم عن مشكلة من المشكلات، وهذه المشكلة متفاقمة في أكثر بيوت المسلمين وغير المسلمين. هذه المشكلة سأل عنها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بقول سيدنا النبي: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. خارج الصحيح عند الإمام أحمد في المسند وغيره، قال هذا الصحابي رضي الله عنه: فإذا بالغضب جماع الشر كله. اللهم سلم. فإذا الغضب، بعض الروايات فإذا الغضب يجمع الشر كله. ما الإنسان ساعة الغضب يا إخواني يسب ويلعن ويشتم ويضرب ويخبط ويعتدي على الجمادات، يكسر حاجة موجودة قدامه، أو يعتدي على الزوجة، أو يعتدي على الأولاد، ويحصل ضربات القلب السريعة وارتعاش الأطراف وتساع حدقة العين، تصب بالعرق إلى غير ذلك. فجينا النهاردة في اللقاءات القادمة نفصل تفصيلا في مسألة الغضب عشان نتعلم يا إخواني كيف نتعامل مع الغضبان. لما يحصل لنا نوع من الثورة، كيف تتعامل الزوجة مع زوجها، والمرأة حين تغضب كيف يتعامل الزوج مع زوجته، وما هي الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى غضب الزوج والزوجة. ثم مع ذلك نضع أكثر من 40 وسيلة لتهدئة الغضب بإذن الله عز وجل. تعالوا نقول يا إخواني أن جعفر بن محمد لما سئل عن الغضب قال: الغضب مفتاح كل شر. اللهم سلم. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. اجمع لنا حسن الخلق كله في كلمة. قال: ترك الغضب. قال: ترك الغضب. سنسعة الغضب يريد أن يتشفى، ويريد أن يعتدي عن من ظلم، على من ظلم، أو أخذ حقه، أو الإنسان لما يحس بنوع من الإهانة أو نوع من جرح المشاعر، خاصة في العلاقات الأسرية أو العلاقات الزوجية، إنسان يحصل نوع من ثوران دم القلب وثوران دم القلب، والدم يضخ بقوة، ولذلك تحمر الأوداج والخدود والوجه وضخ الدم وترتعش الأطراف، وهو لا يريد أن ينفذ ما عنده من غضب. لذلك عايزين نقول يا إخواننا أن التحرز من الغضب جماع الخير كله، وأن الغضب نفسه، ترك الإنسان لحاله للغضب، يعلم بأنه يفتح على نفسه مفاتيح كثيرة جدا 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 تحت هذا الغضب من الحقد والحسد والضغضاء وقطع صلة الرحم. بل ربما أدى الغضب الإنسان إلى أن يعتدي على زوجته، أو أن يقتل ولده، أو أن يطلق امرأته، إلى غير ذلك مما سنرى. الغضب يا إخواني بيصم دايما الآذان عن سماع الحق. وساعة الغضب قد يكون معك الدليل في مسألة وتتكلم مع إخوانك، ولكن ساعة الغضب يعمى الإنسان عن رؤية الدليل، بل الغضب يتلاعب بالقلوب زي حال الأمواج المتلاطمة التي تتلاعب بالسفينة في بحر اللجي. الغضب يملأ القلب بنوع من الحقد والحسد والكبر والحرص على الانتقام والتشفي والتخطيط غير الجيد وغير السليم. ولذلك ينبغي أن تكون وصية النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا لما قال للصحابي رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له: لا تغضب. ناخذ بعض كلام العلماء بيقولوا إيه عن الغضب. يقول الإمام الغزالي في الإحياء رحمه الله تعالى: ومهما اشتعلت نار الغضب وقوي اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة. فإذا وعظ لم يسمع، خلاص الغضب أغلق قلبه وأغلق عقله، ما عادش سمع حاجة، بل زاد ذلك غضبا. ولذلك ترى بعض الناس اللي ماشي في الشارع اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد سب الدل الثاني، لو اقتربت منه وقلت يا فلان اهدأ يشطاط ويزداد غضبا ويسب الدين ثالث ورابع وخامس، بل وقد يسب رب العزة سبحانه جل وعلا، يقول لك انا كفرت بالله يا اخي، وقد سمعنا هذا مرارا في الشوارع وفي طرقات الميادين. ولذلك يا اخواني لازم يكون عندنا فقه في معاملة الغضبان. تخيل لو ان انسان مضروب، فرق كبير جدا بين ان اقول اين صاحب الحق وبين ان اقول فين اللي اتضرب. لما تقوله فين اللي اتضرب بيستشيط ويزداد غضب، ولكن لما اقوله اين صاحب الحق يهدأ معك في الغالب. حتى دي محتاجة الى فقه في معاملة الغضبان، خاصة في العلاقات التي بين الزوج والزوجة، او العلاقات الاسرية ما بين الزوج والزوجة والاولاد والاخوة والاخوات والاهل جميعا. فالامام الغزالي بيقول ايه؟ بل زاده ذلك غضبا، فان استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر، اذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب، فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم الى الدماغ يستولي على معادن الفكر، وربما تعدى الى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود عليه الدنيا بأسرها، ويكون دماغه على مثال كهف اضطربت فيه نار، فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان جوانبه، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ وانمحى نوره، فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة ولا يقدر على إطفائه لا من داخل ولا من خارج، بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. يا رب سلم، يا رب سلم، ده حال الغضب مع القلب. لو أنك أشعلت النار في حجرة أو في كهف، هذه النار مشتعلة، وتركت هذه النار من قوة هذه النار تأكل حتى الجدران حتى تتهاوى، فكذلك الحال إذا تمكن الغضب من القلب أكل فيه أكلا شديدا يؤدي بقى إلى ما نراه من نتائج حقد وغل وحسد وضغينة وكره وسب الناس وازدراء الآخرين، بل وسب ربنا جل جلاله، ربما طلق امرأته وقتل ولده واعتدى على الناس، بل واعتدى على الحيوانات وعلى الجماد. كنت أرى وأنا طفل صغير رجل في قريتي كان إذا ما غضب على الحمار قرطم الكلام ومزقه، وامسك إيد الفاس واضرب الحمار، ما بتمشيش ليه؟ هو في حال ثورة وفي حال غضب، حتى اعتداؤه على الحيوان، بل وربما تعدى الاعتداء على الجماد. اتنين بيتخانقوا مع بعض الزوج والزوجة، انت ما انتش راجل، قرفت من حياته والله لا سابك وماتي، يقوم رافع الباب رزعة، ده الاعتداء على الجماد، فربما انكسر الزجاج او انفلق الباب الى غير ذلك. من اثر هذا الغضب في الظاهر يا اخواني، ودي رسالة لكل زوج وزوجة، انا بقول لك لا تغضب لنفسك صحيا، حتى خلي بالك من اللي جايده من هذا الكلام الذي يت. من اثر هذا الغضب في الظاهر تغير اللون. بص شكلك في المرايا، تتسع حدقة العين وتنتفخ الأوداج وتسبب العرق ويحمر الوجه بسبب ضغط الدم، وتنتعش عندك الأطراف وتطلع كلماتك غير مرتبة وغير منظمة، وتضطرب عندك الحركة والكلام، بل بعض الناس تستحيل خلقته لك. سبحان الله، ساعة الغضب عمل الشيطان، ده تشبيه. والإنسان لو رأى نفسه في حالة الغضب وعلم قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح هذه الصورة. أو والله، وقبح الباطن أعظم من قبح الظاهر. الظاهر خارجي، الباطن الذي بالداخل. فالظاهر عنوان الباطن، عنوان اللي جوه. وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا، فتغير الظاهر فتغير الظاهر وهنا تظهر ثمرة هذا التغير اللي هو الباطن، ومن ذلك الحقد والحسد والغل والضغينة واحتقار الآخرين والتخطيط لتحطيم الناس إلى غير ذلك من هذه الآثار. انت ظاهر عليك من الخارج الغضب، ولكن كل هذا اللي أنا قلته من آثار إنما هو بداخل قلب الإنسان. أثر الغضب على اللسان، يبدأ يسب ويشتم ويفحش بالكلام، ويستحي الإنسان من بعض الكلمات حين يذكر بها. إن تيجي زوجته تقول له يا فلان ده تفحل غضبك، أنت قلت لي كذا، ولا والله ما قلت. هنا استغلق العقل، ولذلك ما عادش عارف هو بيقول إيه. ولربما طلق الإنسان امرأته في حال الغضب وهو لا يدري، وهو يقول أقسم بالله العظيم أنا ما طلقتها، وهي تقول أقسم بالله العظيم لقد طلقني. وأنا بقول في هذه الحالة هو صادق وهي صادقة، لأن الغضب قد تحكم فيه. أما أثره على الأعضاء فالضرب، يضرب نفسه. نرى بعض الناس ساعة الغضب إلا ما تمكن ممن أذى لربما لطم على وجهه وهو رجل، وقد رأيت والله هذا بعيني. دفعنا عنه الذي اعتدى عليه أو الذي ظلمه من أجل أن نهدئه ونأتي له بحقه، فما كان منه لما لم يتمكن منه بدأ يلطم على وجهه ويمزق ملابسه. فأثر الغضب على الأعضاء الضرب والتهجم والتمزيق والقتل. وهنا ذكرت قصة شاب أدى به الغضب إلى أن كان سببا في قتل أمه. شاب كان في الثانوية وأمه قايمة على شؤونه، أبوه في حال سفر، فالأم بدأت تلاحظ شيء من تغير السلوك خاصة في مرحلة الشباب. ولسه ما تناقش مع بعض الشباب بالأمس بينه وبين أبيه نزاع، فبكلم عمره يا فلان ما الدافع الذي أدى بوالدك أن يضيق عليك بعض الشيء؟ قال لا يحبني. قلت له هل متأكد أن الوالد لا يحبك؟ يأمرك بالصلاة؟ اللعم. يأمرك بشرب الدخان؟ قال لا. يأمرك بصلاة الرحم؟ قال نعم. بيأمرك بالمذاكرة؟ قال نعم. بالتودد للأهل؟ قال نعم. يأمرك بشرب المخدرات؟ قال لا. هذه علامات الحب، أن الإنسان يقي نفسه وأهله من النار، يقي نفسه وأهله من النار. فالعزة أقول إخواني، الشاب في مرحلة الشباب، الإنسان في مرحلة الشباب، وأنا بقول دي رسالة للآباء والأمهات، لابد من لغة الحوار والتواصل. بقول لكل أب كفاك سفر، اقعد مع أولادك لكي تغير من سلوك الأولاد. هذه الأم يا إخواني، ابنها كان في الثانوية العامة، ولما شاب وهي القائمة على شؤونه، والوالد خارج البلاد، يا فلان يكفي سفر، بكرة نقعد لازم نعمل حاجة للعيال، والله المستعان، وهنعمل ايه ونسوي ايه ونودي ايه. لاحظت الام تغيرا في سلوك ولدها، ارسلت الى الوالد يا فلان اتق الله وارجع، الولد ظروفه صعبة، له قرناء سوء يزينون له الفواحش، وبدأ يشرب مخدرات وتعرف على بنات وطول الليل على الشات، والاب يقول اهي نزوة وهتعدي، وكلام كثير من الناس هكذا. بل ربما دفعت المرأة الزوجة زوجها إلى السفر دون حاجة للسفر، دون حاجة للسفر. يا فلان أنا لا أستطيع أن أقوم الولد وحدي، الولد قد كبر، لو قرناء سوء يزيرون له الفواحش. يا فلان أنت محبك الموضوع، الموضوع سهل جدا، فترة وهتعدي في حياة الناس وهتعدي في حياة الولد. مرت الأيام، وبعد الثانوية دخل الولد إلى الجامعة، بدأ الولد ينتكس أكثر، بدأ يشرب المخدرات ويقع في الحرام ويفعل المنكرات ويزني بالبنات. يا فلان ارجع، يا فلان ارجع، اتق الله فينا، خلي بالك من أولادك، بكرة الولد يكبر ويعقل ويبقى كويس. الولد في ليلة من الليالي رجع متأخرا، الأم تعاتبه عتابا محمودا، أي بني اتق الله، أنا كبرت السن وما ينفعش تتأخر برا لهذا التوقيت، وأنا لا أنام إلا عند دخولك إلى البيت. وطبيعة الشباب إلا نفهم هذه المرحلة العمرية، مرحلة الشباب إنها مرحلة إثبات الذات، وعايز ياخد قرارات لوحده وما يرجعش لحد، وحاجة تصل في تليفونه في الشارع، وأنا مش عيل صغير ولا لسه في اللفة ولا في كي جي 1 ولا في كي جي 2، حرام عليكم بقى تحرجوني مع أصحابي. مثل هذا الكلام كثيرا، إلا بنفهم عقلية الشاب في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب، سيؤدي إلى كوارث يا إخواني. زي ما بقول للآباء والأمهات، شغل الأوامر مع الأولاد لا يأتي بنتيجة، حتى وإن فعل بيفعله من باب الخوف. إنما ينبغي أن يكون في لغة حوار ولغة تواصل بينك وبين ولدك. وأنا بقول لأب الوقت تخيل إن بنتك اللي عندها 13 سنة جيت قالت لك يا بابا أنا بحب واحد. كيف تكون العلاقة بينك وبينها؟ وردك هيكون إزاي؟ هل هتحتضنها وتاخدها في حضنك وتطبطب عليها وتقول لها كبرتي وعدت عروسة ما شاء الله عليكي كويس جدا، طب قولي لي مواصفات الشاب ده اللي أنت تعرفيه، طب وأنت عرفتيه إزاي يا حبيبة قلبي؟ ده الحوار المثمر الذي يأتي بنتيجة. أما بنت 60 في 70 يا عديمة الرماية أمك ما ربتكش وأنت شكل أمك وكفين وشلوتين وقلمين وخلي تليفونين، هتجيب تليفون غيره، هو جاب لها تليفون غيره. هيوصل بأي سبيل. عشان كده بقول للأب افتح لغة حوار مع أولادك من أجل أن تأتي بنتيجة مثمرة، وهذه الثمرة أنت الذي ستجنيها وتكون ثمرة حلوة. أما عدم التواصل وعدم الحوار النتيجة ثمرة مرة، مش هتنام الليل. ولذلك بالذات البنات في مرحلة المراهقة هذه، دايما البنت تقول لك يا أبتي أنت بتحبني؟ طب خدني في حضنك. وتقول لأمها يا أمي أنت بتحبيني؟ خدني في حضنك. بعض الآباء يستغرب البنت دي مجنونة ولا هبلة ولا مالها ولا بتقول إيه ولا ماشية غلط ولا إيه؟ الكلام مش كده خالص. إنما هذه المرحلة الأولاد عاوزين يحسوا إن هم مطلوبين. عشان لما تسمع كلمة بره يا عم الحاج الله يسترك، يا أستاذنا كريم الله يكرمك، يا ست الكل الله يرضى عنك. عشان لما بنتك تسمع كلمة في الشارع الولد يقول لها يا ريتني شنطة في ايدك، يا ريتني كتمة في رجلك، يا ريتني توكة في شعرك، كلام الخيب بتاع الشباب ده. لما البنت تسمع هذا كلام لا يؤثر فيها. عشان كده لازم تملأ قلب بنتك بالحب، خدها في حضنك وتطبطب عليها وتحتويها من وراء ظهرها، ولو لها مشكلة تقف في صفيها، تحس ان في رجولة، تحس ان ابا ان ابوها يعتمد عليه، تفخر بك على انك اب. شاهد الاب ده ارجع، زوجته تقول له ارجع حرام عليك الولد هيضيع. السنه دي السنه الجايه ربنا يحل. كان يا ابني 60 في 70 في 80 اسمع كلام امك. حاضر يا بابا. وبابا قفل التليفون من هنا. والولد عمل ايه؟ رجع الى سيرته. ولا طلع حفله ولا طلع سهره مع اصحابه بره. وقت متاخر من الليل. رجع الولد امه بتعاتبه. تبجح اشتغل ورفع صوته وسب وشتم، ضربته بالقلم، ساب البيت وخرج. قفل موبايلاته وفضل يومين بره في الشارع مع صحبة السوء. وانا بقول لكل اب مهما فعل ابنك اوعى تطرده بره البيت، انت اولى به بدل من ان تتلقفه الايدي. تسمع في يوم من الايام في الجرايد ان ابنك مجرم تاجر في المخدرات ولا فاتح شبكة دعارة ولا غيرها، وكم راينا هذا. شاهد الام ما يوم اثنين مفيش خبر والولد تليفوناته مغلقة. في يوم الأيام في الليل وهي تصلي سمع قبل الفجر حفيف في الشقة، في صوت خفيف كده، ناس ماشية في الشقة. تم الولد ابنها نط جوه الحجرة اللي هي كانت بتنام فيها، فتح كسر الدولاب، خد ذهبها وخد أموالها وفك بره الشقة. أصحابه كان معاه، فأتت الأم تصرخ وتدافع، فما كان من بعض الشباب إلا أن طعنها فماتت. أعوذ بالله. أنا بقول لكل شاب، بقول لكل بنت، يا رجل طيب، يا حبيب قلبي، يا اخويا، يا ابني، يا بنتي، يا اختي، بموت الوالد يذهب نصف الامان، وبموت الوالدين اب والام ذهب الامان كله. نصف الامان من ابوك بدعاء ليك، ونصف الامان من امك بالدعاء، فاجتمع الامان كله. لما يموت احد الطرفين ابوك ولا امك نصف الامان ضاع. النصف الآخر الباقي لك في الدنيا، الباقي لك في الدنيا الأم. وبر الأم مقدم على بر الأب ثلاثا. من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. راجعوا نفسك والشباب في العلاقة مع الوالدين. فأنا عايز أقول لأخواننا أن الغضب يؤثر على الأعضاء، يبقى فيه الضرب والتهجم والتمزيق والقتل كما ذكرنا الآن. كذلك ربما يسقط الإنسان صريعا بسبب الغضب، لا يقوى على النهوض، لا يقدر يقوم من مكانه، ربما ضرب الجماد والحيوانات وتعاطى أفعال المجانين، يشتم البهيمة زي ما كنت أقول لكم كان بيشتم الحمار وقال له تجريش ليه واضربوا إيدي الفاس. وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه يحصل بل الإنسان بسبب الغضب الحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح. كل ده ثمرة الغضب المفرط. من رجب الحنبلي بيقول إن الغضب بيصف وهو يقول غليان دم القلب. هو غليان دم القلب طالبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طالبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك ولك الأضرار بقى القتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وأفعال محرمة كالقذف والسب والفحش وربما ارتقى إلى درجة الكفر. إنسان يكفر بالله عز وجل بسبب الغضب. شوف الناس بتسب الدين لكن عن كذا وكثيرا ما نسمع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم جمع خيري الدنيا والآخرة. الغضب يقول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. الإمام النووي بيقول ولهذا يخرج الغضب يخرج بالإنسان عن حد الاعتدال ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. وذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة لأن الصحابة إيه قال لا تغضب فردد قال لا تغضب فلم يزد في الوصية على لا تغضب مع تكرار الطلب من الصحابي. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. ده جزء من كلام العلماء قديما عن الغضب وعن الأضرار التي تأتي بسبب الغضب. تعال بقى نقول ان الغضب يا اخواني جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ولذلك سلم يغضب كما قلنا تحمر العين وتنتفخ الأوداج وربما يذهب عنده الشعور بالمرة وربما جرح نفسه وهو لا يدري. شو ممكن يعور نفسه ما يحس انه عور نفسه الا بعدما يهدأ ويبرد جسمه يبدأ يحس بالآلام في الجسد. وهنا يندم الإنسان ندما عظيما على ما حصل منه بسبب الغضب ولذلك لابد أن يتوقف الإنسان إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ودي رسالة لكل الأزواج ولكل الزوجات لما أنت ما تضايقيش زوجك لا تفعلي شيء من الأشياء التي تؤدي بالزوج إلى الغضب. كانت أختي بتقول لي في اللقاء اللي فات وأنا في الدورة دعت رسالة أن زوجها شديد الغضب جدا ربما كسر وخبط وعمل والآخر بتقول لي هو مش عاوز ينفق عليا. يا بنتي ما لابد الأول قبل ما نتكلم على مسألة الإنفاق خلينا الأول نجد في البداية خالص ما هي الأسباب التي تؤدي إلى غضب الزوج. ربما أسلوبك أنت نظرة بس من عينك تشيطه شو أنا عملت إيه بقى حاجة بسيطة خالص هاي من غير كلام هفهمة بس كده من اللسان أو بعض الحروف مش كلمات تشيط الزوج. وكذلك العكس ما تقص من حق المرأة ويقول للمرأة أنت ما تشمرها أصلا اتفق لا فيك أنوثة ولا جاذبية تشتعل المرأة غيره مثلا عندها نوع من الحقد لكل الرجال في الدنيا حتى ولو كان من صلة رحمية. ذلك لازم ناخد بالنا إخواني وما نكونش سبب في إذاء الآخرين. إذاء النفس بلا شك أولا ثم إذاء الآخرين. عايزين نقول لإخواني الإنسان قد يقتل ولده بسبب الغضب. بعض الآباء كان عنده محل تجاري فعنده كان الطفل اللي عنده طفل حركي يعني كثير الحركة عنده فرط حركة ده بيقعدش. طب انت ممكن تستخدمه الولد يا ابني امسح دي يا ابني وضب دي يا ابني رتب ده. الاب لما اشتد غضبه على الولد بسبب فرط الحركة والنشاط في المحل وبتاع قام قيد الولد من ايديه وقيد الولد من رجليه وربطه في قلب سارية زي عمود في المحل واغلق المحل ساعة الظهيرة ساعة الغداء وروح البيت ورجع وقد أغلق المحل على ولده. عند رجوعه من البيت بعد العصر فتح باب المحل فوجد أن ابنه قد مات لانعدام الأكسجين في المحل. شفت النتيجة تعمل إيه؟ فقد ابنه في لحظة بسبب أن الغضب تمكن منه ربط ابنه وربط رجليه في سارية في عمود من أعمدة المحل اللي امتنع الأكسجين عن الولد رجع إلى الولد ميت. أنا بقول ماذا ينفع الندم في هذه الحالة؟ وتخيل صورة ابنك هتفضل طول عمرك قدام عينيك وأنت تتجرع كؤوس الهم والغم والحزن بل ولربما تعير بذلك من الناس أنك قاتل ابنه. كيف يعيش الأب عمره الباقي وصورة ابن الميت قدام عينيه؟ يا إخواني لابد أن نهدأ قليلا حتى في معاملة الأولاد وإحنا بنقع في أخطاء فادحة. اوعى تنيم ابنك وهو يبكي. اوعى. حصل من الولد ما حدث وانت عاقبت ابنك بأي سبيل، حصل في نوع من الاعتداء على الولد قبل ما ينام، بل وبعد ما حصل منك نوع من الغضب وهدأت، خد ابنك في حضنك وضمه وقول له يا ابني انا والله احبك الا انني ابغض السلوك اللي انت بتعمله. انت بتشتم اخواتك، ده سلوك. مش بكرهك وبكره لا، ابنك قطع منك مهما فعل. فرق ما بين الولد نفسه وبين السلوك اللي صدر منه. الاب ده ما عملش كده خالص. سلوك ما عرفش ان ابنه بقى عنده نوع من فرط الحركه. طب ازاي ان انا اقوم الولد؟ شارك الولد في الاعمال معاك. قال لي يمسح ونظف واعمل ورص، هيعمل احسن منك. ازاي الام اللي طول اليوم بتسرق، اقعد يا ابني يقعد دقيقتين، وابوي يقول له اقعد يا ابني 60 في 70 ويقعد دقيقتين ويرجع يلعب تاني. ابنك كده ما حلتش القضيه معاه. ابنك عنده فرط حركه، محتاج يلعب سباحه، محتاج يلعب كره، بلاش كره قدم، محتاج يلعب سباحه، الولد يلعب فروسيه، الولد يتعلم العدو الجري، يلعب مصارعه، مش ضرب يعني، مصارعه اللي هي بيشيلوا بعض ويحطوا بعض ومثل هذا الكلام، مش لكن لا 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 مصارعه يعني. اتلطف مع ابنك كده وخليك حلو الله يكرمك، باشا محمود مع الواد براء الجميل ده. ثم مع ذلك عشان ابنك يفرغ الطاقه اللي عنده، مع كده خلي ابنك يرسم كتير ولون واعمل واشتغل على الكمبيوتر، خلي ابنك يقرا القران مع الشيخ ويردد واسمع كويس جدا، كل ده كويس خالص. خلي ابنك معاك المساجد، خليه يتنطط في المساجد معاك شمال ويمين وروح ويجي، وقعده في مجالس الرجال عشان يعتاد على التواصل والحوار، واللي يقعد مع ناس اكبر منه يستفيد منهم خبره ولو كلمه واحده في السنه، هيتعلم في يوم من الايام حاجه. ماشي يا عمي؟ خلي الولد ياكل مكسرات كتير، مكسرات لا اللي مش بتاع رمضان ده، وياكل عين جمل ممتاز ممتاز وكويس جدا جدا، خاصة عين الجمل الأخضر رائع، بالذات في تنمية الذكاء للأولاد واتساع المدارك وإلى غير ذلك. اللي أنا عايز أقوله بس يا إخوان، إن إحنا في معاملة الأولاد حصل نوع من الثورة والغضب على الولد، ينبغي لك الولد لا ينام إلا وأنت شايل ابنك في حضنك. ولو كان ابنك عنده 20 سنة، ضمه صدرك وطبطب عليه. حبيبي انا ما بحبش هذا السلوك، هذا السلوك يضرك وهيعمل 1 2 3 4 5، مش افعل ولا تفعل بدون اسباب. لازم تعرف ابنك ما هي العله. انت بتقول له ما تعملش ده ليه؟ طب واعمل ده ليه؟ هو بيسالك ليه؟ اتناقش معاه، خلي في لغته هو كده وخلاص. اتهتلح يا عم، مش نافع الاسلوب ده خالص يا عم الحاج. انت بوس ايدك، ابوس ايدك الله يكرمك. كان ابنك لسه بيشتكي لي امبارح. انت ايوه ابنك لسه بيشتكي لي امبارح، بيقول لي انا بعمل موبقات بس مين اللي يواجهني؟ ابويا. ومين اللي يواجهني؟ امي. وما في لغه حوار وتواصل. قلت له ابوك بيعمل ايه؟ قال لي ابويا ده راجل معقد في حياته، ما فيش عنده الا الشتم واللعنه وطريق بره البيت ومش قاعد معانا هنا تاني ولا تاكل في طبق واحد. يا عمي ماشي ماشي، ده من الاسباب. ممكن ناخد اجزاء من هذه الحلول نستخدمها، وهي اجزاء بعض الاجزاء صحيحه، ولكن اين لغه الحوار والتواصل بينك وبين ولدك؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طيب تعال نقول بقى ان بعض نتكلم عن مظاهر الغضب الجسميه والنفسيه. زي ما بقول بقى علماء الطب الحديث، شوف بقول لك يا سيدي، ان من اهم التغيرات الفسيولوجيه الداخليه التي تصاحب الغضب وكثيرا من الانفعالات الاخرى سرعه دقات القلب. يبقى ساعه الغضب تزيد دقات القلب وتنقبض الاوعيه الدمويه في الاحشاء واتساعها على سطح البدن والاطراف، مما يؤدي الى كثره تدفق الدم في الاوعيه الدمويه على سطح البدن وبخاصه الاطراف والوجه، فيحمر وجه الانسان اثناء الغضب بشكل واضح. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الاعراض الفسيولوجيه التي تحدث في القلب اثناء الغضب، وهي امتلاؤه بالدم وزياده تدفق الدم في الاوعيه الدمويه على سطح البدن والاطراف وبخاصه الوجه، مما يسبب شعور الانسان بجريان الدم في وجهه، اي نعم، وعروق بدنه، وما ينتج عن ذلك من الإحساس بالحرارة، كما ورد في الحديث نسأل في حديث سليمان بن سرد لما قال حتى انتفخ وجهه وتغير. ده النبي وصف الأعراض الفسيولوجية، أن الدم لما ضخ شديد بدأ يتضح ذلك على الوجه وعلى الأطراف. بل إن الغضب يؤثر على التفكير والسلوك، ولذلك اوعى تتخذ قرار ساعة غضب، ستندم والله. اوعى. واي قرار في حياتك لابد من استشاره اهل التخصص، ولابد من الاستخاره، استخر ربك عز وجل، ولابد من التريث في الرد والهدوء، وتفكر على مهل. اوعى تتخذ قرار ساعه غضب. طلقني كرهت حياتي معاك يا راجل يا بارد. تقول لي تقوله من صمت نجا. مش قادر تصمت خد بعضك وانزل. مش قادر خش جوه حجرة تانية. ما انتش قادر اتوضى. ما انتش قادر خد غسل في البانيو. لازم في حل. طلقني ما تطلق. ما انت لو طلقتها تيجي بعد دقيقتين تقول لك يا راجل يا مجري يا سفاح يا بتاع الجزيره وتصوت وتشل. الجزيره دي منطقه يعني. وتصوت وتشل وتتحط وتقول لك طلقتيني ده انت بتحب غير يا حاجه. ده انت اللي لسه قايله لي طلقني. يا حبك انت لبي. انت اللي قايله لي طلقني. فهو طلقك. يا راجل انت اهبل يا راجل. تقول له انت اهبل يا راجل. ده احنا عشنا 30 سنه مع بعض. اكيد لما اقول لك طلعني تسمع كلامي تمام تمام وليه يا هبله تمشي ورايا صح يا واد يا براء. عشان كده بقول للراجل السكر الطيب ده اوعى تتخذ قرار ساعه الغضب. بمدار الغضب تؤثر الحاله النفسيه كالغضب والحزن والهم على الانسان تاثيرا مباشرا وفعالا حيث يؤدي ذلك الى واحد ارتفاع ضغط الدم. اذا تروح الدكتور يقيس الضغط يلتقط الضغط فوق 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 وضغط القلب كذا فيقول لك بلاش انفعال. بلاش انفعال ازاي يا دكتور؟ وده نصيحه للاطباء. بدل ما تقول له بلاش انفعال قول له الله اكبر. اقول له اعمل ايه؟ صلي يا عمي واسجد يا عمي وادعي يا عمي. قال الله تعالى ولقد نعلم ان للنص صلى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك الذكر. الطبيب يقول له كده اشكر ربنا كتير بجد بجد والله. اثنين وكن من الساجدين صلي. ثلاثه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. استقم على مرك حتى الموت. اقول له كده للمريض على قدر المريض بالله عز وجل. فالغضب بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي الى مضاعفات خطيره جدا زي ايه؟ الذبحه الصدريه. اللهم سلم. وهبوط القلب. ويؤثر الغضب المستمر. يعمل ايه بقى؟ نتائجه حده الطبع. يبقى طول ما هو بيتكلم معاك عامل كده فك وشك. ابتسم يا حماده. ايوه كده الله يكرمك. ومرض البول السكري نتيجة لزيادة نشاط الغدة فوق الكلوية وما تفرزه من زيادة في كمية هرمون الأدرينالين وتؤدي الحالة النفسية أيضا إلى إضعاف جهاز المناعة بالجسم. ما بيفوقش خالص دايما مريض ضد حيوي مريض ضد حيوي. أقوي جهاز المناعة إزاي؟ بطل غضب. إيه ده؟ رسالة ليا المحمود وبراء وناس طيبين ورا الكاميرات وفي الكنترول والناس الحلوين دول وكل الناس يا جماعه اهدوا شويه عشان جهاز المناعه ينضبط ويبقى زي الفل خاصه مع الشتاء. كذلك من الاضرار يقول لك لا تاكل وانت غاضب او وانت حزين. ليه؟ غضب والخوف يمنعان افراز عصير الهضم في المعده. ان الانسان عندما يغضب خاصه للمراه نظرا لرهافه احاسيسها ورقة جهازها العصبي المركزي تتقلص الأوعية الدموية في بطانة المعدة ويقل إفراز العصير الهاضم مما يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام. تأكل في حال غضب؟ أهو جاي لنا كلام أهو. وده من أسباب سمنة. والله كلام عجيب صح؟ سمنة كده تبقى لي كده تبقى الدنيا زي الفل كده. هو كذلك يا جماعه ما باكلش. يا جماعه انا ما باكلش خالص. يا جماعه انا تعبان في حياتي. انا بقالي سنين بعمل رجيم ما فيش فايده. اهدى 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 يا حماد الله يكرمك. اهدى خالص اهدى. ايوه ايوه اضحك بقى كده ما شاء الله عليك شكلك زي القمر الله يكرمك. من اضرار الغضب الغضب يجهد القلب لانه يجبره على زياده معدلات عمله في المعتاد. يصاب الغاضب بارتفاع ضغط الدم. ها تمام. وكذلك ترتفع شحوم الدم فيحدث تصلب الشرايين يؤدي الى الارتفاع المفاجئ للضغط الى النصف الدماغي. اللهم سلم يا رب. الغضب يرفع مستوى الدم السكري الدموي يرفع مستوى الدم مستوى السكر الدموي فيؤهب للاصابه بالسكري. الغضب يؤدي لتثبيط حركه الامعاء فيحدث الامساك. الغضب يؤدي لنقص المناعة وفتح الطريق لحدوث الالتهابات الميكروبية. الغضب يهيئ لحدوث قرحة المعدة أو ارتفاع الحموضة بها. أثبتت الدراسات العلاقة الوثيقة بين الغضب وبين ظهور الأورام الخبيثة، إذ أن الاضطراب الهرموني بالغدد يهيئ لظهور بؤر سرطانية. اللهم سلم يا رب. الغضب يسبب الوفاة. أنت عاوزة تفقدي زوجك من الآخر خالص، مطلع عليكي شياطين عشان يموتوا خلاص، إيه رأيك؟ حل ممتاز، اهدي شوية بس يا ابن الله يكرمك، اهدي شوية هضيع الراجل، وانتهت شوية هجيب لها سكتة مفاجأة تموت فيها. الغضب يسبب الوفاة. حذر علماء الطب الألمان من أن الغضب يشكل خطرا على القلب، مشيرين إلى أن أكثر الذين أصيبوا بأمراض في القلب كان الغضب أحد الأسباب الرئيسة. الغضب يسبب الجلطات القلبية. أعلن الأطباء في مؤتمر عقدوه يوم الثلاثاء في برلين 16/4/2002 أن أكثر الذين توفوا بجلطة قلبية كان الغضب أحد الأسباب الرئيسية، إذ أن الغضب يعمل على تقوية سرعة القلب بحيث تخرج عن السيطرة. يا رب سلمنا وغنمنا. نقول إيه كمان؟ بطلت ولا لسه؟ من أضرار الغضب أن يصبح الغاضب أكثر حساسية للضوضاء كأجراس الهاتف والباب. أول ما يسمع بس صوت الجرس ينزعج، الباب تلزع شوية ينزعج، اتفتح النور فجأة كان نايم ولا بتاع، ولا فجأة الأولاد بيفتحوا عليه النور، يحصل له نوع من القلق والاضطراب. بل وأكثر حساسية لللمس وللضوء والروائح، مما قد يجعله في حالة متزايدة من الإثارة ويزيد من حجم المشاكل. الغضب قد يتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية. سلم سلم يا رب سلم. مما هو غادر بالذكر أن العلماء كانوا يعتقدون في الماضي أن الغضب الصريح ليس له أضرار، وأن الغضب المكبوت للداخلي فقط هو المسؤول عن كثير من الأمراض، ولكن دراسة أمريكية حديثة قدمت تفسيرا جديدا لتأثير هذين النوعين من الغضب، مؤداه أن الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان إلى الأضرار الصحية نفسها، وإن اختلفت حدتها ففي حالة الكبت قد يصل الأمر عند التكرار إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأحيانا إلى الإصابة بالسرطان. أما في حالة الغضب الصريح وتكراره فإنه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشرايين القلب واحتمال الإصابة بأزمات قلبية قاتلة، لأن انفجار موجات الغضب قد يزيده اشتعالا ويصبح من الصعب التحكم في الانفعال مهما كان ضئيلا، فالحالة الجسمانية للفرد لا تنفصل عن حالته النفسية، مما يجعله يسري بسرعة إلى الأعضاء الحيوية في إفراز عصاراتها ووصول معدل إفراز إحدى هذه الغدد إلى حد سد الطريق أمام جهاز المناعة في الجسم وإعاقة حركة الأجسام المضادة المنطلقة من هذا الجهاز عن الوصول إلى أهدافه. الأخطر من ذلك كله أن بعض الأسلحة الفعالة التي يستخدمها الجسم للدفاع عن نفسه والمنطلقة من غدة حيوية تتعرض للضعف الشديد نتيجة لإصابة هذه الغدة بالتقلص عند حدوث أزمات نفسية، وذلك يفسر احتمالات تحول الخلايا السليمة إلى سرطانية في غيبة النشاط الطبيعي لجهاز المناعة. الغضب يتسبب في انفجار شرايين المخ. ماشي؟ قال الدكتور صالح بن علي أبو عراب: لقد ثبت علميا أن الغضب كصورة من صور الانفعال النفسي يؤثر على قلب الشخص الذي يغضب، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن للغضب العديد من المضار الجسمية على صحة وسلامة الإنسان، التي منها التعرض لارتفاع ضغط الدم واحتمال الإصابة بالأزمات القلبية نتيجة للتوتر الشديد الذي يصاب به الإنسان الغاضب الذي يتعرض لتغير لونه وطفح دمه وانتفاخ أوداجه وارتعاد أطرافه واضطراب حركته وتلجلج كلامه. وليس هذا فحسب، فهناك بعض المضار الأخرى التي ربما أودت بحياة الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي شدة الغضب والانفعال إلى سرعة خفقان القلب أو انفجار شرايين المخ أو الإصابة بالجلطات القلبية إذا كان الغاضب يشكو من ضعف القلب. يا عم الحاج. ايوه الله يكرمك. اوعى تنكد على زوجتك وهي حامل. طب بيقولوا ايه؟ الغضب يؤثر على قلوب الاجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. التصرفات الغاضبه التي قد تنتج عن الحامل في حال الغضب كاغلاق الباب بقوه او الصراخ او رمي الاطباق او حتى الافراط في الاكل، كلها امور مشان ان تؤثر على نمو قلب الجنين. هتظلموا العيال وهم فين؟ لسه في بطن امهم. هو لسه في بطن امه؟ في بطن امه يا علاء. طب في بطن امه يا جماعه. يؤثر الغضب على قلب الجنين. اخواننا واحبابنا فاصل سريع ثم الوصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما بدأناه إخواني من أول الحلقة، بنتكلم ما زلنا نتحدث عن الأعراض التي تنتج عن الغضب وما الذي يسبب الغضب الإنسان، سواء كان فيما يتعلق بالقلب يتعلق باللسان زي السب واللعن والشتم والتجرح إلى غير ذلك. وصلنا بنقول إن الغضب بيؤثر على قلوب الأجنة في بطون الأمهات. نكمل إحنا قلنا، فبنقول يا إخواننا إن التصرفات الغاضبة التي قد تنتج بسبب بقى وجود الحمل يظهر من المرأة كإغلاق الباب بقوة أو الصراخ أو رمي الأطباق أو حتى الإفراط في الأكل، كلها أمور من شأنها أن تؤثر على نمو قلب الجنين. وصحيفة اسمها صحيفة ديلي ميل البريطانية بيقول استنتجت الصحيفة من ذلك أن النساء التي يغضبن خلال فترة الحمل تكون أجنتهن تحت خطر التعرض لمشاكل قلبية. وأظهر باحثون أن التغيرات الهرمونية في جسم الحامل التي تسبب مثل هذه التصرفات العنيفة قد تمر عبر المشيمة إلى الجنين. يا الله. وقد يكون لها تأثير على طريقة نمو خلايا. وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة التي أجراها الباحثون شملت 49 امرأة حاملا تبلغ أعمارهن ما بين 22 إلى 39 عاما، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة إيه بقى الأخيرة خالص، وهي أن الميل إلى التصرفات الانفعالية له آثاره على النمو الفسيولوجي للجنين، مما يجعله يا الله مما يجعله في خطر متزايد لاحقا وعرضة لأمراض القلب. عشان كده ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش يا حبيب قلبي، ما ينفعش يا أخويا تنكد على مراتك وعلى خلفوها وهي حامل، لأن ده سيؤثر مستقبلا على أولادك بالأمراض القلبية، وتبقى انت السبب يا سكر ربنا يهديك ويصلح لك الحال. الغضب يؤثر على الرئتين، كما اكدت دراسه حديثه ان الغضب قد يؤثر بشكل سلبي على الرئتين. واشارت الدراسه الى انه يوجد علاقه بين الشعور بالعدائيه وحاله الغضب، فالاشخاص الذين لديهم قدر اكبر من العدائيه يعانون من ضعف في وظائف الرئتين مقارنه باصحاب الطباع الهادئه. وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة سانت لويس إلى أن الناس الذين يكتمون غيظهم يعانون على الأغلب من الصداع المزمن. الغضب يدمر خلايا المناعة الرئيسية. قال الدكتورة دونا دوسن إن الغضب السلبي يؤدي إلى إفراز هرمونات تضعف نظام المناعة لتدمير الخلايا المناعة الرئيسة. بطلت ولا لسه؟ نقول كمان يا جماعة الغضب بيعمل ايه؟ كما اثبتت الدراسات ان الضغط العقلي يشبه الغضب في تأثيره المضر على القلب، من حيث حدوث انسجام للدم عن عضلة القلب اثناء الضغط العقلي. ومن جانب اخر فيشبه الاطباء الغضب الهائج بالبخار المضغوط في اناء محكم الذي ان لم يجد منفذا لخروجه فانه يصيب الفرد بمرض او اكثر، مثل ايه بقى الضغط يعمل ايه المشحون ده اللي جوه الواحد ده، قرحة المعدة، ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية، القولون العصبي، الصداع العصبي المزمن. خربناها اللي لدى شو محمود. كل ده عايز اوصل لاخواننا واحبابنا يا اخواني وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. حتى لو حضرتك لا تنظر حتى الى الامر من ناحية شرعية، انظر ايه اللي بيعمله الغضب في جسمك او يؤثر على ايه. ده ممكن يسبب انفجار في شرايين المخ، بل في بعض الدراسات وساتي ذكرها اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى، الغضب قد يؤدي إلى أن يفقد الإنسان بصره، أمر مفاجئ، ويؤدي إلى الشلل الكامل لبعض الناس، بل والغضب يؤدي إلى النوبات القلبية، ويؤدي في بعض الحالات إلى الصرع المتكرر. مصايب يا إخواننا. والعجيب اللي قرأناه النهاردة أن الغضب حتى يؤثر على الجنين في بطن أمه وهي حامل. فلا بد أن ننتبه يا إخواني. بقول لكل زوجة ولكل زوج وكل زوجة، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، تعالوا نمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الأزواج لما يغضب الزوج غضب، على المرأة أن تصمت وأن تسكت. يا بنت أنت ما أنتش قليلة أن أنت تردي، بس أنت حط في دماغك هذه الأعراض اللي تحدث لزوجك من الناحية العضوية والناحية النفسية، ويترتب عليها ضعف في العمل وضعف في الإنتاج، وعنده نوع من الكسل ومش قادر ينزل، وتعبان وهمدان، وبيشكو من مرض دائم، ويصرف فلوس قد كده، وكل هذا يؤثر على الحياة الزوجية. كذلك أنت يا ابن الحلال يا ابن الناس الطيبين، شدة الغضب والسب واللعن والشتم والتجريح لزوجتك هذا ليس من فعل الصالحين أبدا، لما ينبغي لك إذا غضبت المرأة أن تصبر عليها، وغالب غضب المرأة بسبب الغيرة الغالب، فلا بد أن تصبر عليها وأن تحتويها وتشعرها بالأمان، وهي غالية عندك وتحسسها بأنوثتها وجاذبيتها حتى ولو بلغ من العمر 70. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. خلاصة القول يا إخواني، ألا فلنمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث من صمت نجا. أي طرف من الأطراف بيغضب ينبغي للطرف الآخر أن يسكت، يسكت ساعة الغضب وأن يصمت كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هنحط جدول كده نعمله اسمه جدول قياس الغضب. جدول إيه؟ قياس الغضب. أهو أنا عامله هوت في الكتاب اسمه جدول قياس الغضب، عشان تقدر تعرف بقى أن حضرتك حينما أكون غاضبا بتعمل إيه؟ بيبقى الغضب ده عندك نادرا ولا أحيانا ولا غالبا ولا دائما؟ وذكر لك بقى بعض الأمور زي التحكم في الانفعال، أعبر عن غضبي، أحبس ما بداخلي. كلامنا إن شاء الله تعالى سنعرضه على الشاشة في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، عشان تقدر كل فترة كده تقص حدة الغضب عندك وتعرف عندك الحالة تحسنت أم لا، وهل الأمر يحتاج إلى تدخل طبيب لشيء من الأدوية تأخذها من أجل أنها تهديك شوية ولا لا. الأمر ده إن شاء الله تعالى بإذن الله لعلنا نعرضه في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. الحلقة قد انتهت ونحن في ليلة الجمعة، فأنا أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك، وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم اذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، طبعا قبل أن تغتسل غسل الجمعة، حق الرجال واجب على الراجح، غسل الجمعة، ضع أفضل ما عندك من طيب، والبس أجمل ما عندك من ثياب، واذهب إلى المسجد مبكرا، خذ معك أولادك الذكور وزوجتك والبنات إن استطعت، وإن كانش في أولاد صغارين هيعملوا مشاكل في المسجد. ثم اقرأ سورة الكهف وادعو في الساعة التي بعد العصر لنفسك وللأمة المسلمة ولمصر خاصة أن تمر هذه الأيام القادمة على خير وسلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنزل على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الأمن والأمان، أنزل على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الأمن والأمان، أنزل على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الأمن والأمان. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.